بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما ورد في فضل الصيام عموما سواء كان فرضا أو نفلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا حديث عظيم يدل على فضل الصيام سواء كان فرضا أو نفلا من وجوه عديدة. الوجه الأول في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. وهذه الفضيلة في هذه الجملة من ناحيتين: من جهة أن الله تعالى قال وأنا أجيبه، يعني يجزيبه بغير حساب، لأن الأعمال الأخرى يجزيبها الله عز وجل بالمضاعفة بعشر أمثالها وهكذا، وأما الصوم فيجزيبه بغير حساب. والصوم فيه الصبر على الطاعة وعلى المعصية، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إضافة الصيام إلى الله في قوله: إلا الصوم فإنه لي، ومعلوم أن الأعمال كلها لله، الصلاة لله والصدقة لله والحج لله، وكل عبادة لله والصوم لله، فلماذا أفرد الصيام ونص على أنه لله مع أن الأعمال كلها لله؟ كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: فصلي لربك وانحر. فالعبادات كلها لله، الصوم غير الصوم. فإذا ما هي الحكمة من تخصيص الصيام وإفراده والتنصيص بأنه لله مع أن كل شيء لله، كل عمل صالح يكون لله؟ لأن الصوم يختلف عن العبادات الأخرى، لأنه خفي وهو سر بين العبد ومن ربه، لا يطلع على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكون إنسان في شهر رمضان مفطر والعياذ بالله، ويخرج إلى الناس يظنون أنه صائم لأن هذا وقت الصيام. وقد يكون إنسان في غير رمضان صائم نفلا، والناس يظنون أنه مفطر لأن الأصل والغالب هو الإفطار. فإذا الصيام فيه أمر خفي وهو سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولهذا قال: الصوم فإنه لي. الأعمال الأخرى ظاهرة مثل الصلاة، الناس يذهبون للمساجد ويرجعون ويعرفون من يصلي ومن لا يصلي، والصدقة لو لم يطلع عليها إلا الفقراء يعرفون الصدقة التي وصلت إليهم من الغني، والحج أمر ظاهر في سفر وفي طواف وفي سعي ووقوف بعرفة، والناس يرون من ويعرفون من يحج، لكن الصوم أمر خفي لا يطلع عليه الله سبحانه وتعالى. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، يدل على فضل الصيام، وهو يدل على فضله من ناحيتين: من جهة أنه جنة في الدنيا، ومن جهة أنه جنة في الآخرة. إذا فضل الصيام يتبين في فهم كونه جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. كيف يكون جنة في الدنيا؟ يكون جنة في الدنيا لأن الإنسان إذا صام وامتنع عن الأكل والشرب يكون أضعف مما إذا كان يأكل ويشرب ويتنعم. ومعلوم أن الشهوات واتباع الشهوات فيه ضرر على الإنسان، ويكون ذلك بالانهماك بالمآكل والمشارب والتنعم، ولكن الصيام يخفف هذه القوة وهذه الشهوة ويضيق مسالك الشيطان على الإنسان. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحكمة والفائدة بقوله في حديث المسعود قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجه. فهو جنة من المعاصي في الحياة الدنيا، ووقاية من المعاصي في الحياة الدنيا. وهذا الحديث يدل على أنه جنة، لأن قوله من لم يستطع أي الزواج فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء يعني كالخصاء. معلوم إنسان إذا يعني قطعت خصيته أنه لا يكون عنده شهوة، لا يكون عنده شهوة. فالصيام يضعف الإنسان ويضعف قوة شهوته حتى يكون كأنه ليس من أهل شهوة الجماع بسبب أن خصيته قد قطعتها. فهذا يدل على أن الصوم جنة من المعاصي، وفي الآخرة جنة من النار. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الصوم جنة من النار، جاء عن عدد من الصحابة حديث صحيح ذكره المنذري بترغيب وترهيب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، كجنة أحدكم من القتال. إذن الصوم جنة وقاية، يقي من المعاصي في الدنيا ويقي من عذاب النار يوم القيامة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف، فما الصائم يطلب عند الله من ريح المسك، يدل على فضل الصيام، لأن هذه الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب امتناع الأكل والشرب، وهي رائحة مستكرهة، لما كانت في طاعة الله وكانت من أجل الله كان شأنها عظيما عند الله، فهي أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حيث قال: إن الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. الدم النظر إليه غير مرغوب فيه، ولكن لما كان خروج هذا الدم من هذا المجاهد في سبيل الله كان في الله ومن أجل الله كان شأنه عظيما عند الله، ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يدل على فضل الصيام. فالصائم يفرح عند فطره، إذا جاء المغرب وجاء في وقت الإفطار يفرح. لماذا يفرح؟ لأن الله وفقه لإتمام هذه العبادة في هذا اليوم، وفقه الله لأن يتم هذه العبادة وهي صيام ذلك اليوم، لأن الصوم ينتهي بالغروب، فإذا جاءت الغروب وانتهت العبادة وكملت فرح، لأن الله وفقه لإتمام هذه العبادة. ففي كل يوم من رمضان يفرح الإنسان عند غروب الشمس لأنه وفق لأداء العبادة في ذلك اليوم، وإذا جاء آخر يوم من رمضان يفرح فرحة أكبر لأن الله وفقه لأن يصوم رمضان كله، وأن يفطر بعد إتمام شهر الصيام، ويفرح فرحة عظيمة لأنه أدى هذه العبادة كاملة من أول شهر إلى آخره. ولهذا شرع الله للمسلمين عبادتين عند إتمام شهر الصيام، وهما زكاة الفطر وعيد الفطر، وهما منسوبان إلى الفطر لأنها كلها شكر الله عز وجل على إتمام النعمة، وهي نعمة إتمام الصيام، فأضيفت هاتان العبادتان إلى الفطر لأنهما جاء عندما حصل الفطر، زكاة الفطر، وهي كل مسلم سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين يكون عليه زكاة الفطر، وهي صاع عن كل إنسان. وهذه الزكاة يقال لها زكاة الفطر لأنها شكر الله عز وجل على الفطر من رمضان بعد إتمامه. والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، ولهذا من مات قبل غروب الشمس وقبل في أثناء رمضان نعي زكاة فطر، لأنه ما جاء وقت الفطر من رمضان وهو حي. ومن ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد ما عليه زكاة فطر، لأن حين الفطر غير موجود، لأنه حين الفطر غير موجود. وكذلك عيد الفطر أيضا هو شكر الله عز وجل، يوم عيد يجب إفطاره ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال، فيومان متجاوران، يوم العيد حرام صيامه، واليوم الذي قبله حرام إفطاره، الذي هو آخر يوم من رمضان، الذي هو آخر يوم من رمضان. فيفرح الإنسان عند إتمام الشهر لكونه وفق لإتمام العبادة كاملة، ويأتي بهاتين العبادتين، يصلي صلاة العيد ويؤدي زكاة الفطر، وهما عبادتان مضافتان إلى الفطر لأنه سببهما. إذن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه هذه الوجوه المتعددة لبيان فضل الصيام المطلق الفرض والنفل، ويدل أيضا لفضل الصيام مطلقا فرضا أو نفلا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال لها الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا يدل على فضل الصيام، لأن الله تعالى جعل من أبواب الجنة بابا يسمى باب الريان، يشعر بالري، من دخله لا يظمأ، الباب الذي دخل منه اسمه باب الريان. والري ضد العطش، فالذي عطش نفسه لله في الدنيا يجازيه بأن لا يحصل له العطش وأن يحصل له الري الدائم وأن يدخل من باب يقال له الريان. وقد جاء في الحديث أن الأعمال الأخرى لها أبواب بأسماء الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل الصدقة من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني باب في الجنة يقال له باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ما قيل باب الصيام، ما جعل الاسم باسم العبادة بل باسم آخر يقابل الشيء الذي حصل بهذه العبادة، وهو الري المقابل للعطش، الري الذي يحصل في الآخرة المقابل للعطش الذي حصل في الدنيا، لأن من عطش نفسه في الدنيا يحصل له الري في الآخرة ويدخل من باب يقال له الريان. وأسأل الله عز وجل وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.